قدمي زوجي عز وجل فيما يأتي ويضر يسأل الله
اللهم إن الحمد لك والشكر لك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نشهد أنك وحدك لا شريك لك، ونشهد أن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم فاجعل أفضل صلواتك وبركاتك وسلامك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى. إخوتي في الله، دعونا نذهب إلى هناك، إلى هناك بأشواقنا وأبصار بصائرنا. هناك نرى سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم وهو في قرابة 60 من عمره، ممسكًا بحب بيد شاب في قرابة 20 من عمره، قد أقبل عليه بحفاوة ونظر إليه بحب، ثم أعلن له هذا الحب فقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. يا لله، أي مشاعر تعتلج في نفس معاذ رضي الله عنه بفتوته وشبابه، ويده تحضنها بحب كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى الوجه الأزهر المنور وإشعاع الحب يضج فيه، ثم يعلن الحب بيمين صادقة بارة: يا معاذ، والله إني لأحبك. ثم يعقب إعلان الحب: أفضل التعليم وخير التعليم يقدم في هذا الوعاء من الحب. يا معاذ، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على خير معلم للناس الخير. دعوني أنا وإياكم أحبتي في الله نتأمل هذا المشهد، نتأمل هذه الأبوة النبوية للأمة متمثلة في شخص معاذ رضي الله عنه، نتأمل في حسن التعليم حينما يقدم في وعاء من الحب، نتأمل في المشاعر الجميلة تعلن وتحيا ويجاهر بها، ثم نتفقه في معاني هذا الدعاء العظيم، هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بهذا الأسلوب العجيب المحبب الذي يأخذ بمجامع القلوب. ثم أكد على معاذ كثرة تكراره: لا تدع أن تقول دبر كل صلاة. ثم اختار له أفضل الأوقات ليكرر فيها، وهي أدبار الصلوات: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إننا إذا أنعمنا النظر في معاني هذا الدعاء استشعرت قلوبنا معنى عظيما ينبغي أن نجدد ذكراه في القلوب، وهو أن طاعة الله والزلف إليه والتقرب له لا ينال إلا بمدد منه، لا ينال إلا بعونه. ولذلك نستعين بالله عز وجل أن نقوم بذكره وشكره وحسن عبادته. هذا المعنى عندما تتأمله تجد في إجابة المؤذن، فعندما تستمع إلى الأذان تجيب المؤذن بمثل ما يقول، حتى إذا دعاك وقال لك حي على الصلاة هنا تنخلع من حولك وتتبرأ من قوتك وتلتجئ إلى الله فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فبحول الله أجيب وبقوته أذهب إلى الصلاة وأجيب. نحتاج إلى أمداد الله في أداء عباداته والقرب إليه، نحتاج أمداد الله في هداية التوفيق للعبادة فلا نضل، ونحتاج أمداد الله في الإعانة على العبادة فلا نعجز، ونحتاج أمداد الله في قبول العبادة على ما فيها من قصور وغفلة. إذا استشعر الإنسان منا هذا المعنى شعر بالامتنان لله عز وجل في كل عبادة يوفقه إليها. أحبتي، عندما دفت أقدامكم إلى هذا المسجد وتركتم ما في أيديكم من أعمال أو متع أو أشغال أو ملهيات وأتيتم تأمون بيت الله في هذا الوقت الذي تسيرون فيه إلى المسجد، هناك من سمعوا النداء لكن لم يجيبوا وتشاغلوا بأنواع التشاغلات، فما الذي أتى بكم حين قعد غيركم؟ هل نستشعر أن هذه منة من الله ومدد أمدنا به؟ وإلا لو انقطع عنا هذا المدد لقعدنا مع الخالفين. هنا يستشعر العبد بالامتنان لله أن هداه لهذه العبادة، أن أعانه عليها، أن يسرها له، فيتضاعف استشعار المنة الإلهية عند كل قربة تؤديها إلى الله، فتنظر إلى العبادة على أنها هبات لله، هبات من الله نتلقاها بالامتنان لا بالعجب ولا بالإدلال، ونهاتف ربنا وندعوه أن يوالي علينا عونه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة، دبر كل صلاة اسأل الله عونه على أداء العبادة. ذهبت يوما إلى أبها فذهبت لزيارة أحد العباد هناك، فلما دخلنا عليه وإذا للرجل ضجيج بالتسبيح ولهج بالذكر، حتى استشعرت كأننا في الجنة، وقلت لمن معي كأن هذا الشيخ في الجنة، فقد ألهم التسبيح كما يلهم النفس. ثم جعلت أتفكر، هل لهذا الرجل الذي له هذا الدوي بالذكر وهذا اللهج به، هل عنده فضول وقت ليس عندنا؟ وإذا وقته ووقتنا سواء، هل لديه فضول قوة ليست عندنا؟ فإذا نحن أشب وأقوى، إذن ما الفارق؟ إنه عون الله. فقد استعان الله على ذكره فأعانه. واستشعرت أن العبادات منح ومواهب وهبات إلهية، فعلينا أن نستشعر منة الله علينا في كل عبادة، ونكرر دعاء الله وسؤاله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الملمح الآخر لهذا الدعاء النبوي أن عبادات الله عندما تؤديها فإنك إنما أديتها بعون الله وبمدد الله وبتوفيقه وهدايته، وإذا كان ذلك كذلك فاملأ قلبك يقينا أن الله جل وعز وهو الرحيم الرحمن الكريم الأكرم لا يمكن أن يبعثك لعبادته إلا وقد أراد بك خيرا، لا يمكن أن يبعثك الله لعبادة إلا وقد أراد أن يقبلها منك، فاملأ قلبك غبطة وحبورا أن الله قبل منك هذه العبادة يوم بعثك لها، وقبل منك هذه العبادة يوم فتح لك عليها، وقبل منك هذه العبادة يوم يسرها لك. قال عمر: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، أما إذا دعوت فقد دعوت مجيبا قريبا. وكذلك كل عبادة تؤديها فاعلم أنك قد عاملت الكريم الأكرم الذي لا يمكن أن يدعوك ويوقفك ثم يصدك أو يردك. هنا تصبح العبادات نعيمة، ويصبح لكل عبادة لذة وحلاوة، لأنك تستشعر أنك تتعاطى مع الكريم الأكرم وتتقرب إلى من يسر لك هذه العبادة، وما يسرها إلا ليقبلها. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. هل يمكن أن تتعامل مع الشاكر ثم لا يشكرك؟ فهنيئا لكل من فتح له باب خير، وقرة عين لكل من وفق لعبادة، فهذه أول بشائر القبول. أما الذين كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع الخالفين، لم ينبعثوا إلى العبادة أصلا. عندما نتذوق هذه المعاني تصبح العبادات لذاذات وقرة عين وراحة نفس. ولذا فلا عجب أن يقول أعلم الخلق بالله وأعرفهم به: أرحنا يا بلال بالصلاة. وأن يقول صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. عندما أستشعر أن الله هو الذي بعثني إليها وهو الذي أعانني عليها، وأستشعر أنه لم يوقفني بين يديه إلا ليقبل وقوفي، تصبح العبادة نعيما ولذة. وإنما ثقلت العبادات يوم فقد هذا التذوق لها. أحبتي في الله، فلنجعل هتافنا ودعاءنا في أفضل الأوقات وهي أدبار الصلوات هذا الدعاء الوصاة النبوية: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم نستشعر أن كل عبادة أديناها فهي منة امتن الله بها علينا، وهبة وهبها لنا. ثم نستشعر أنه ما وهبنا هذه الهبة إلا ليقبلها وليكرمنا بها، فتصبح العبادة لذة ومتعة وراحة روح. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. وكما وقفنا أمام مشهد عظيم في تغذية القلوب وتربيتها وتزكيتها، فثمة مشهد نبوي عظيم في بناء المجتمع وشد الآصرة وتقوية اللحمة. يذهب النبي صلى الله عليه وسلم يزور صاحبه سعد بن معاذ رضي الله عنه، سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقد علم أنه مريض. وفي الطريق مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود، مجلس واحد، أما الجلوس فهم مسلمون ومشركون ويهود. وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم الذي كان سائرا في طريقه إلى زيارة سعد بن عبادة، إذا به يميل إليهم ويجلس معهم ويشاركهم مجلسهم ذاك. إن هذا المجلس الذي يحوي هذه الفئات الثلاث، وهي التي كانت موجودة في المدينة عند هجرة النبي إليها، المسلمون والمشركون واليهود، يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من المدينة النبوية أنموذجا مبهجا في حسن التعايش والانسجام والتناغم بين فئات المجتمع على اختلاف أديانها. وقد كان هذا السلوك النبوي مستغربا عالميا، ففي الوقت الذي يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في مجلس واحد مع المسلمين والمشركين واليهود، كانت الطائفة النصرانية في مصر تتلقى أنواع الاضطهاد من نصارى مثلهم، لكنهم يخالفونهم في المذهب فيشردون إلى أعماق الصعيد، لأن مذهبهم يخالف مذهب الدولة الرومانية المحتلة. بينما النبي يجلس في المدينة على بساط واحد هو والمسلمون والمشركون واليهود، إنه يقدم أنموذج عالمي في التعايش داخل وعاء الوطن، بل قدم أنموذجا أروع يوم فتح مصراع باب بيته ليدخله اليهود يزورونه بقلة أدب لا تليق إلا بهم، فيجاوزون عتبة بابه وهم يقولون: السلام عليكم. ويسمع النبي التحية الفجة، وتسمعها أمنا عائشة: فأما نبيك فيجيب بتؤدة وسماحة قائلا: وعليكم، عليكم ما دعوتم. وأما أمنا عائشة ففيها فتوة الشباب وحرارة الشباب، فلم تستحمل نفسها هذه السماجة اليهودية، فقالت لليهود: بل عليكم غضب الله ولعنته. والأعجب أن النبي لم يقبل على اليهود معاتبا، وإنما أقبل على أم المؤمنين مؤدبا، فقال: يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانا، وما نزع من شيء إلا شانا. قالت: يا رسول الله، أما سمعت ما قالوا؟ قال: أو ما سمعت ما قلت؟ قلت: عليكم. أي نموذج رائع في التعامل مع دين آخر يشاركه السكن في المدينة. بل الأعجب من ذلك أن طوائف اليهود لما غدرت بالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الغادر فقط، فعندما غدرت بنو قينقاع حارب بني قينقاع، لكنه لم يؤذي بني النضير، ولم يؤذي بني قريظة، ولم يأخذهم بجريرة غيرهم، مع أنهم كلهم من دين واحد وطائفة واحدة، لكنه لا يجعل العداوة تسري. كان النبي يحاصر العداوات ويضيقها ولا ينشرها ويبددها. إن هذا النهج النبوي ينبغي أن يقدم لنا معنى راقيا في التعامل مع الطوائف وفي التعامل مع الفرق، وأن نعلم أن هذا الوطن يستوعبنا وإياهم، والتعايش يسعنا وإياهم، وأن أي احتراب داخلي بين الطوائف داخل الوطن فهو إشعال للحريق في الوطن كله، وأن كل من دعا إلى فتنة فإنما يدعو إلى خرق سفينة الوطن. بهذا الوعي الذي لا نقبسه ولا نستفيده لا من الهيئات العالمية ولا من المواثيق الدولية، ولكن نقبسه ونتقفاه ونقتديه من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي جعل باب بيته مفتوحا يخدم فيه غلام يهودي يتولى خاصة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يا لله، أين أبناء الأنصار؟ أين أبناء المهاجرين؟ كان أبناء الأنصار وأبناء المهاجرين وآباؤهم يذوبون شوقا أن يخدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلع عليه أخذ عبد الله بن مسعود نعله فأدخلها في يده من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كانوا يخدمون النبي، فلماذا يوجد خادم يهودي في بيت النبي؟ أين أبناء المهاجرين؟ أين أبناء الأنصار؟ أين أبناء الصحابة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم ويعرف حبهم له وشوقهم إلى خدمته، لكنه يقدم درس في التعايش، كأنما يقول لليهود: هذا ابنكم في بيتي، وإن كان يخفى عليكم شيء من أمري فعين لكم ترى خاصة أمري. هل رأت الدنيا أروع من هذا التعامل وأنصع من هذا التعايش وأجمل من هذا الانسجام المجتمعي يقدمه النبي صلى الله عليه وسلم للبشرية في بيئته النبوية؟ ألا فصلوا وسلموا على من أرسله الله رحمة للعالمين، كل العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم اجعل أفضل صلواتك وسلامك وبركاتك على عبدك وخليلك حبيبنا وسيدنا وقرة عيوننا وأشواق قلوبنا محمد بن عبد الله. اللهم إنا أحببناه واتبعناه وما رأيناه. اللهم فلا تحرمنا رؤيته يوم القيامة، ارزقنا شفاعته، أوردنا حوضه، احشرنا في زمرته، ارزقنا مرافقته في جنات الفردوس الأعلى مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ووالدينا ومشايخنا وإخواننا المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والدين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم انتصر لعبادك المسلمين في فلسطين، اللهم انتصر لهم من يهود، اللهم انتصر لهم من الصهاينة المعتدين، اللهم انتصر لهم فإنهم مغلوبون فانصرهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أنزل مددك وغوثك وغياثك على إخواننا المسلمين في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل أرض يضطهد فيها مسلم أو يمتحن. اللهم أصلح أحوال المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق والدين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها في الله لومة لائم. اللهم أصلح ولاة أمورنا، ووفق عبدك خادم الحرمين الشريفين إلى أرشد أمره وأرضاه لك وأحبه إليك. اللهم وفقه لكل ما يصلح أحوال المسلمين وأعنه على ذلك، وجميع ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وضعت قدمي
عز وجل فيما يأتي ويذر يسألون.